يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 18. قال: عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وقال فيه: إنه حديث حسن. قال: وفي بعض الروايات قال: إنه حديث حسن صحيح. وهذا الحديث من الأحاديث التي هي تعد من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى جوامع الكلم أي إن هذه الأحاديث وإن جاءت بألفاظ يسيرة وقليلة إلا أنه يندرج تحتها معاني عظيمة ومعاني كثيرة، وهذا مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله، ومن هذه الخمس أو الست الخصال قال: وأوتيت جوامع الكلم، أي أن الله جعله في غاية من الفصاحة والبلاغة، بحيث يمكنه أن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. وهذا الحديث كما أشرت في جلسات ماضية أنه اشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الأمر بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت. وقد تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا المعنى كلاما طيبا كثيرا، وأطنب وبين المراد من التقوى، والمراد بقوله حيثما كنت، وما هي التقوى التي يفيد منها صاحبها. كل ذلك تكلم حوله مبينا شروط التقوى، ومبينا آثار التقوى، ومبينا أن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالتقوى هي النصيحة التي وصى ونصح بها الرسل بعضهم، كل ينصح أمته، ونصح الرسل بعضهم بعضا، وهكذا الأنبياء ينصح بعضهم بعضا، وهكذا المؤمنون ينصح بعضهم بعضا بالأمر بتقوى الله. ثم بعد ذلك بدأ الكلام حول الجزء الثاني من الحديث، وهو قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها. وعرفنا أن الحسنات إذا تبعت السيئات محتها، وهذه المسألة هل هي مطلقة وعامة في كل سيئة، أو المراد بالسيئات هنا ما دون الكبائر. تكلم الإمام ابن رجب حول هذه المسألة ونقل عن أهل العلم الأقوال، وجمهور أهل العلم على أن الحسنات إنما تمحو الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة ولا بد لها من نية، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر إن اجتنبت تمحى الصغائر بالحسنات، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم الذي جمعوا فيه بين النصوص الواردة في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التفصيلية في هذا الموضوع. ثم نقل الإمام ابن رجب رحمه الله رأيا اعتبره قولا شاذا، نقله تبعا لنقل الإمام ابن عبد البر، وهذا النقل منسوب إلى الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو أن الحسنات يذهبن السيئات وإن كنا من الكبائر. أخذ بظواهر الآيات وبظواهر الأحاديث وقال إن الحسنات يكفرنا حتى الكبائر، واستدل ببعض الآيات، لكن هذه الآيات يعني وإن كان ظاهرها يشعر بأنها سبب في محو الآثام، لكن الأمر يتوقف على النية والأمر يتوقف على العمل، فإن النية والعمل والاستغفار يعني موجبات وأسباب لمحو الكبائر. واستطرد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ذكر الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان في بيان أن فعل الخيرات وأن الطاعات وأن تقوى الله تعالى وأن المواظبة على فعل الخيرات سبب في تكفير كثير من السيئات. ومن هذه الأحاديث التي ذكرها قال: وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وظاهره أنه يهدم الكبائر والصغائر، لكن الذي عليه أهل العلم أنه الإسلام يهدم ما كان قبله ما دام الإنسان قد تاب إلى الله وأناب، فإن الله يقبل توبته ويعفو، فالتوبة لها أثرها في محو ما كان فيها من كبائر يعني ارتكبت قبل الدخول في الإسلام. وإلا فإن الإنسان لو أسلم لكنه بقي على ما هو عليه يعني من كبائر يقترفها ومن آثام يقترفها، فإن هذه الآثام وتلك الكبائر لا تمحى، كما سيأتي بذلك بعض الآثار التي أشارت إلى هذا. قال: وفيه يعني وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني آثام السنة التي قبله. وهذا الحديث ظاهره الإطلاق والعموم، لكن أهل العلم على أنها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وقال: في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني يكفر آثام عامين. وأهل العلم أيضا قيدوا ذلك بالصغائر جمعا بين الأدلة. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات يعني بعدها كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، يعني من حلقات الدرع، وهذا كناية عن انها توسع عليه درعه بحيث يكون درعا سابغا. فشبه السيئات بحلقات الدرع التي تخنق صاحبها وتضيق عليه، فإذا ما فعل الحسنات أزالت الحسنات تلك الحلقات الضيقة ونفست عن صاحبها وأزالت عنه آثار تلك المعاصي. ولهذا قال: ثم عمل حسنة كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض، أو حتى تكون الدرع سابغة، كما هي صفات الدروع الطيبة، بحيث إنها تكون حاجزا لصاحبها من الإصابات، من أن يناله سيف أو رمح. وهكذا الدرع إذا كانت سابغة، وهكذا فعل الحسنات يزيل ويمحو آثار السيئات. قال: ومما يكفر الخطايا. هنا الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر لنا مكفرات الذنوب، ومكفرات الذنوب إن كانت هذه الذنوب كبائر فالذي يكفرها التوبة، والذي يكفرها الاستغفار، وبين التوبة والاستغفار تلازم وتضمن. فالتوبة تستلزم الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة. ولذلك الشارع تارة يعبر عن التوبة بالاستغفار، وتارة يعبر عنها بالتوبة، وهي بمثابة الإيمان والإسلام، إن اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمعا. فإذا قيل توبة تشمل التوبة والاستغفار، وإذا قيل استغفار يشمل الاستغفار والتوبة، وإذا ذكر دلت التوبة على الندم عما وقع والعزم على عدم العود. والإقلاع عن الذنب، هذه هي أركان التوبة. والاستغفار يعني أحد الأدلة التي تدل على وقوع التوبة، كما جاء في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فبين أن التوبة، أن الاستغفار يستجلب كثير من الخيرات، كما هو الحال بالنسبة للتوبة. فذكر أن من مكفرات الذنوب التوبة، ومن مكفرات الذنوب الاستغفار، ومن مكفرات الذنوب ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله يكفر الذنوب والآثام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن يذكر الله تعالى بقول لا إله إلا الله، هل هذه اللفظة تكفر الآثام وتزيلها؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها تكفر الآثام وأنها تزيل وتمحو آثار المعصية. بل إن ذكر الله بلفظ لا إله إلا الله أو بقول لا إله إلا الله يعد أفضل الذكر وأحسن الاستغفار وأحسن الأعمال، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من مكفرات الذنوب. يقول: هل الألف واللام في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات هل هما للاستغراق؟ وهل إذا كانت في الأولى للاستغراق تنسحب على الثاني فتشمل النوعين أي الكبائر والصغائر؟ الظاهر والله أعلم أن قوله إن الحسنات يذهبن السيئات يعني الألف واللام فيها للعهد وليست لي، أو أنها للجنس، إن جنس السيئات يمحو جنس، إن جنس الحسنات يمحو جنس السيئات. لكن النصوص التي جاءت وقيدت وبينت أن السيئات التي تمحى غير الكبائر، كما في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: والباقيات الصالحات، قيل ذكر الله، وقيل قول لا إله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قول لا إله إلا الله، فهي من الذكر. قال: ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسناته، قال: هي أحسن الحسنات، يعني أفضلها، ولذلك تكفر السيئات. وقد مر بنا حديث صاحب البطاقة والذي يأتي يوم القيامة وقد سجلت عليه سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيها كتبت عليه فيها آثام، وعندما تعرض عليه يقر بها ولا ينكر منها شيئا، فيقول الله تعالى: إن لك عندنا حسنة، فيقول: يا ربي وما تنفع حسنة؟ فيؤتى ببطاقة قد كتب فيها أنه قال لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش الكفة التي فيها السجلات وترجح الكفة التي فيها لا إله إلا الله، مما يدل على أنها تمحوها وتزيلها ولا تترك لها أثرا. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمراد بزبد البحر يعني ما يحمله البحر عند هيجانه، ما يحمله من أشياء، من أوساخ، من قاذورات، هذه يحملها عندما يمر بالماء وباليابس، ثم إنه يلقي بها، لأن هذا الماء الذي ينشأ أو هذا الزبد الذي ينشأ عن تلاطم الماء مع الأرض يكون هو الظاهر على الماء، فإذا من حسر الماء تركه على الشطآن. هذا الزبد يظهر كثيرا عندما يهيج البحر وعندما يرتفع الموج، لكنه لا يساوي يعني في منفعته كما ينتفع من ماء البحر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فيه: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الزبد الذي يظهر بشكل كبير وبشكل يراه الناس من بعد ومن قرب، لو كانت ذنوب الإنسان على هذه الحال ثم إنه سبح الله سبحانه وتعالى وحمده وكبره، فإن هذا التسبيح والتحميد والتهليل يكفر هذه الآثام وهذه الخطايا وإن كانت بذلك الحجم. فهذا دليل على أن ذكر الله تعالى أحد أسباب مغفرة الآثام والذنوب. قال: وفيهما، أي وفي الصحيحين عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول أو عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدلا، أو كانت له عدلا 10 رقاب، يعني كمن أعتق 10 رقاب. وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت له عدل 10 رقاب من أولاد إسماعيل. ولا شك إن هذا فيه ثواب عظيم، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض وما فيهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل لا إله إلا الله. جاء في الحديث أن موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى وناجاه وناداه واصطفاه وأنزل عليه التوراة، أراد موسى عليه السلام أن يخص بخصائص أخرى، يريد أن يسأل الله بدعاء، هذا الدعاء الذي يسأل به يفضل به سائر الناس. فقال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني كأنه يقول أنا أريد شيء خاص. فقال له الله تعالى مبينا فضل لا إله إلا الله: يا موسى لو أن السماوات 7 والأرضين 7 وعامرهن، يعني ما فيها من المخلوقات غيري، وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني لا شيء يعدل لا إله إلا الله. ولهذا على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وأن يجعلها ذكرا له ليله ونهاره. فقد علمنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل لا إله إلا الله: من قالها في اليوم والليلة 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب، يعني كمن نجى نفسه من النار 10 مرات، لأنه إن أعتق رقبة أعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار، فإن كنا 10 فكأنه باعد بينه وبين النار مسافة عظيمة. وقد جاء في الحديث: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، ولا إله إلا الله تملأ ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض. وعلى الإنسان أن يكثر من الذكر، لأن هذا ذكر يحبه الله سبحانه وتعالى، وزيادة على ما يعطيك من الثواب يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده، فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بالذكر، بل عليه أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، فإن من كان لسانه رطبا بذكر الله كتب الله له من الخير وأعطاه من الخير وجنبه الشر وجنبه كل ما يفضي به إلى سخط الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى به تطمئن القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وفيهما، يعني وفي الصحيحين عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك. قال: وفي المسند، يعني في مسند الإمام أحمد وكتاب ابن ماجه، أي في سننه، عن أم هاني رضي الله تعالى عنها، وأم هاني هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا، يعني أنها تمحو الذنوب، ولا يسبقها عمل. ومعنى لا يسبقها عمل أي لا يفضلها عمل يعمله الإنسان، ليس شيء أفضل من قول لا إله إلا الله، هذا معنى لا يسبقها عمل، وأن من قالها يمحو الله بها الآثام والذنوب فلا يبقى معها ذنب. قال: وخرج الترمذي عن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة، أي إن هذا الذكر يكون سببا في محو الآثام. يقول: هل الذكر بلا إله إلا الله أفضل أم قراءة القرآن وبالخصوص سورة الإخلاص؟ يقول أهل العلم: الله سبحانه وتعالى من فضله وامتنانه على الإنسان يستطيع الإنسان أن يكيف نفسه مع ربه. يقول: إن أردت أن يكلمني ربي، يكون الرب هو المتكلم وأنا المستمع، أقرأ القرآن وأتدبر وأتمثل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتلقاها على أن الله يكلمني. وإذا أردت أن أكلمه أذكره: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله. ولا شك أن هناك فرق بين أن يكلمك الله وأن تكلمه، وفضل كلام الله على العباد كفضل الله على العباد، ولا شيء أفضل من أن يقرأ الإنسان القرآن. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك أيضا من الثواب في ذكرك لله جل وعلا، لأن من يذكر الله سبحانه وتعالى يكون كمن علق قلبه بالله وشغل نفسه بذكر الله. ولذلك ورد في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا إنما يتجلى في قراءة القرآن التي هي أفضل الذكر، وفي الذكر الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل معناها في كل مرة واحد أم لا؟ ما فهمت سؤالك. إن أردت أن الله سبحانه وتعالى كرر هذه الآية في سورة الرحمن مرات، وأراد بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا الخطاب الموجه، الله سبحانه وتعالى وجهه للثقلين الإنس والجن، وذكر هذه السورة في معرض الامتنان على العباد، أن الله امتن عليهم بأن خلق الإنسان وعلمه البيان، وخلق له الشمس والقمر، وخلق له البحار، وخلق له النجوم والأشجار، كل هذه منن ونعم. فالله تعالى كلما ذكره بنعمة يقول له: هل بهذه النعمة تتذكر وتؤمن وترضى وتسلم، أو أنك تجحد؟ فالكلمة أو الآية فيما يظهر لي أن معناها واحد، لكنها سلطت على منن متعددة. قال: وخرجه الإمام أحمد، يعني هذا الحديث الذي ذكره عن أنس، من أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تساقط الذنوب كما يتساقط الورق من الشجرة اليابسة عندما تضرب أو تخبط. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى سبب في كفارة الذنوب. قال: وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. قال: والأحاديث في هذا كثيرة جدا، يطول الكتاب بذكرها. ثم بدأ يذكر عن علماء السلف ما يدل على هذا المعنى. قال: وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر عن ذكر الله، فقال إن ذلك لعون حسن، يعني عساه يعينه على أن يتجنب المعاصي ويتوب، لأن من اشتغل لسانه بذكر الله قد يكون ذلك في حالة حضور وقد يكون في حالة غفلة، ولا شك أن ذكر الله في حالة الحضور هو الذي يترتب عليه الثواب العظيم، لكن من دأب لسانه على ذكر الله وإن لم يكن في حالة حضور فإنه خير يحمله إن شاء الله على أن يكون عند ذكر الله تعالى في حالة الحضور، لأن من دعا وسأل الله تعالى وقلبه غافل ولم يكن في حالة حضور ورد أنه لا يستجاب له، لكن هذا لا يمنع ولا يقال له لا موجب للذكر، بل يقال له عليك بالذكر وأكثر من الذكر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلبك وأن يحضر عقلك وأن تفيد من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل خير. ولذلك قال الحسن رحمه الله إنه لعون حسن. قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل اكتسب مالا من شبهة صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك، فقال: إن صلى وسبح يريد به ذلك، يعني أن الله يحط عنه ويعفو عنه. قال: فأرجو، وإن كان هذا ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء في الحديث ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لكن يقال إن كلام الإمام أحمد إنما هو في من كان في ماله شبهة، يعني ليس المال الحرام متيقنا، وإنما اختلط عليه مال حلال ومال حرام، وهذا قد يخرج على قوله: وآخرون إيه؟ وآخرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فعلى هذا يعني الإمام أحمد رحمه الله قال: أرجو. يقول: سؤال: عملت عمرة ومكثت لكي يؤدي فريضة الحج، هذا حرام أم حلال؟ جزاك الله خيرا. سؤال عجيب: كيف يكون فعل الطاعات حرام؟ لكن نقول: الأصل أن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى، عليه طاعة الله، ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جعل لولي الأمر طاعة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن كنت ممن أتيحت له فرصة أداء الحج والعمرة أو أداء العمرة ثم تؤدي الحج وتسلك السبل التي تيسر لك أداء الحج ملتزما بالتعليمات والتنظيمات التي وجدت ووضعت من أجل الحجاج ومن أجل أن يؤدوا مناسك الحج في يسر وسهولة، لا شك أن هذا خير فعل ترتكبه وخير فعل تفعله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك حجك ويتقبل منك طاعتك. لكن إن أردت أن تؤدي النسكين وتتعمد مخالفة ولي الأمر لغير ما سبب ولغير ما عذر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الحج والعمرة وأن يعفو عنك فيما تجاوزت وخالفت، لأن مخالفة ولي الأمر في مثل هذه الأمور التي إنما فعلت وجعلت من أجل إقامة شعائر الله بصورة أفضل وبصورة أكمل وبهيئة أكمل أفضل، لا شك إن ذلك خير، لا شك إن ذلك خير. لكن أن يرتكب الناس ويتعمد المخالفة، فإن الله سبحانه وتعالى وهب ولي الأمر حقا لا يجوز لنا أن نخالفه. قال: وقال: وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة، صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك؟ فقال: إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو. قال الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقد مر بنا في درس ماض حول كلمة عسى، وأنها في حق الله سبحانه وتعالى أمر واجب، وليست يعني للتردد أو للترجيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من يقوم بالطاعات ويمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى فعسى الله أن يعفو عنه، كما جاء في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فوصفهم بقوله عسى أولئك، وهذا أمر مقطوع به. وهكذا هنا في قوله عسى الله أن يتوب عليهم، يعني يتوب الله عليهم. وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. وقال عطاء، يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به 10 مجالس من مجالس الباطل. وقال شويش أو شويس العدوي، وهو من قدماء التابعين كما بين هنا، يعني أنه، بل قيل إنه من المخضرمين، يعني ممن شهد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمنه مسلما، إلا أنه ما شرف بالصحبة فعد من التابعين. قال: إن صاحب اليمين، يعني إن الملكين اللذين يكتبان على الإنسان حسناته وسيئاته، صاحب اليمين أمير، يعني على صاحب الشمال، أو أمين على صاحب الشمال. فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها، قال له صاحب اليمين: لا تعجل لعله يعمل حسنة، فإن عمل حسنة ألقى واحدة وكتب له 9 حسنات. لأن من عمل حسنة، الحسنة 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا إلا مثلها. ولما كان هذا الملك هو الذي له يعني الأخذ بالمبادرة وله الإمارة قد يقابل سيئة بحسنة ويزيد ويكتب له 9 حسنات. قال: فيقول الشيطان: يا ويله، من يدرك تضعيف ابن آدم؟ يعني إن الشيطان يولول عندما يرى هذا الفعل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لابن آدم حسناته، وأن السيئة يكتبها سيئة واحدة، والشيطان يحرص على أن يفسد على الإنسان عمله، فكأنه يقول: مهما أفسدت من أعمال فإن الإنسان إذا ما عمل حسنات قليلة يمحو بها تلك الآثام. يسأل سؤال غريب، يقول: ما حكم المال الذي يعطى للموظف الجمارك لتخفيض قيمة الجمارك لهذه البضاعة، علما بأن ذلك البضاعة أو تلك البضاعة شرعية ليس بها صنف محرم أو حرمه الشر؟ وهذا السؤال، بعض الدول تبني اقتصادها على الجمارك، وطبعا إذا عاملك موظف الجمارك بالشيء المقرر من قبل السلطان تتعرض للخسارة، فما رأي الشارع في ذلك؟ هي مجموعة أسئلة وأكثر من سؤال متداخل، علينا أن نفرق بين السؤالين. السؤال الأول ما يتعلق، يقول: أو حكم المال الذي يعطى لموظف الجمارك لتخفيض قيمة الجمارك لهذه البضاعة، علما بأن البضاعة يعني التي يدفع عليها هذا الإنسان شيء من المال هي شرعية، يعني مباحة، ليست مما هو محرم، يعني ليست من الأصناف المحرمة شرعا كالخمور والمخدرات ونحو ذلك. الجواب: إن دفع المال لهذا الموظف، موظف الجمارك، من أجل أن يخفض قيمة الجمارك، هذا يعد من الرشوة، يعد من الرشوة، ولا يجوز أن يدفع له مال من أجل أن يخفض قيمة الجمارك، وإن كان المال الذي معك أو التجارة التي معك مباحة. وهناك أساليب يمكن للمسلمين إن كانوا في بلد أو بلد إسلامي، يمكنهم أن يسألوا وأن يطلبوا من السلطة ومن المسؤولين في الدولة أن يخفضوا قيمة الجمارك، خصوصا في الأشياء والأصناف التي يحتاجها المسلمون والتي يحتاجها الناس والتي لها يعني ارتباط بحياتهم، لأن هذا يعتبر ضرب نوع من أنواع التيسير على الناس. أما أنهم يدفعون لموظفي الجمارك خلسة وبدون علم الناس، أو يعني يتفقون معهم على أن يعطوهم شيئا أو نسبة من هذه الأموال، فهذا كله يكون في دائرة الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني ومن يسير بينهما. وأما السؤال الثاني وهو: ما حكم يعني من يبني اقتصاده على الجمارك، وأن من يدفع لموظفي الجمارك شيء فإنه يضر بالاقتصاد، وهذا أيضا من باب الإضرار بالعامة، إضرار بالناس، من باب إلحاق الضرر بعموم المسلمين. ولذلك لا ينبغي أن يفعل ذلك، وإن فعله يكون آثما من جهة أخرى غير جهة الرشوة، لأن جهة الرشوة كبيرة، ذنب كبير. والإضرار بالناس أيضا مما يمقته الله سبحانه وتعالى ويكرهه، فيكون بصنيعي هذا قد ارتكب يعني معصيتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. هل يجوز الصلاة على النبي بغير وضوء؟ هكذا السؤال. نقول نعم، الأكمل أن تكون في حالة وضوء، لكن لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على غير وضوء، الصلاة إن شاء الله مقبولة. لكن ليس من الأدب يعني أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حالة الجنابة، لأن هذا يعني حال يستقذره الناس، والأولى لمن كان هذه حاله أن يبادر بأن يغتسل ويتطهر ثم يذكر الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يذكر الله على كل أحواله ما لم يكن جنبا، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، لأن مسألة الجنابة يعني يحس الإنسان فيها بأنه بعيد عن الله، وأنه لا ينبغي له أن يجري على لسانه ذكر الله أو قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبادر. فإن اضطر بأن يعني كان في مكان ولا يتمكن من رفع الجنابة وإزالتها، ففي هذه الحال له أن يتيمم، يخفف، يتيمم لكنه لا يقرأ القرآن، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغة التي يعني صيغة القرآن، يصلي عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه. يقول: هل المقصود بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو محو السيئات ويبقى الحسنات؟ الجواب لا، وإنما هذا في أمور القضاء والقدر، في أمور القضاء والقدر. وأما محو السيئات ويبقى الحسنات فهذا يكون بفعل الحسنات. نعم.
أنا عامل عملية البروستاتا وبتنزل مني مياه وأنا بصلي في فيش من البلاستيك دي، ولما فيش بزيد بتعرقني وما يقدر يحط نفسي عن الصلاة.
أنت إذا أذن اتوضى وصلي، وإن نزل منك ما نزل، كل ما أردت أن تصلي إذا دخل الوقت تتوضى وتصلي، وربنا إن شاء الله يشفيك ويرفع عنك إن شاء الله.
أنا بصلي من أنا رحلت مني غصبا عني، عامل إتياش كبت الحالب وأضربت عليه، ولما تزيد
قال: وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك، فيعطيه إياها، فما وجد في صحيفته من حسنة محى بها 10 سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات، فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرة ويحمد الله 34 تحميدة ويسبح الله 33 تسبيحة فتلك 100. قال: وهذا غريب منكر، يعني هذا الحديث، وما كان ينبغي يعني الإمام أن يورد هذا الخبر، لكنه يعني استدرك حيث بين مكانته ودرجته، ورواية الخبر مع ضعفه إذا بينت درجته يكون الأمر إن شاء الله في ساعة. قال وروى وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة. قال وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات ويفضل له ضعف واحد، يعني حسنة واحد من ثواب الحسنة، فيكتفي به والله أعلم. يعني هذا كأنه مثل قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أخرج منها لا لي ولا علي. لكن قول ابن مسعود كأنه يقول يعني لو أنه خرج في اليوم بحسنة واحدة مقابل السيئات التي يقع أو تقع منه، يعني هذا على سبيل التمثيل وعلى سبيل الافتراض، وإلا فإن الإنسان يتمنى أن تكون أعماله كلها حسنات. والله سبحانه وتعالى يحثنا على أن نكثر من عمل الطاعات ومن الحسنات. قال: وقد اختلف الناس في مسألتين. هذه قضية جديدة بدأ الإمام ابن رجب رحمه الله يتناولها، وهي هذه المسألة أشار إليها: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر، أم أنها تكفر الصغائر دون الكبائر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم كما قلنا إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من استغفار ولا بد لها من توبة، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أيضا، لكنه قول مرجوح سيأتي ذكره وتفصيله في درس مقبل إن شاء الله.